بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نستأنف التعليق على صحيح الإمام البخاري رحمه الله في أبواب كتاب العلم، وقد وصلنا في اللقاء الماضي إلى باب السمر في العلم، وعلقنا على الحديث الأول، وأشرنا إلى أن الأصل في السمر بعد العشاء أنه على الكراهية، ويستثنى منه صور، منها هذه الصورة المذكورة في الحديث، وهو السمر في العلم. ثم الحديث الثاني، قال البخاري رحمه الله: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: بت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم جاء إلى منزله فصلى 4 ركعات، ثم نام، ثم قام، ثم قال: نام الغليم، أو كلمة تشبهها، ثم قام، فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه، فصلى 5 ركعات، ثم صلى 2 ركعات، ثم نام حتى سمعت غطيطه أو خطيطه، ثم خرج إلى الصلاة. هذا الحديث أورده المصنف للاستدلال أيضا على استثناء السمر في صورة العلم، أو السمر مع الأهل، و هذه من يعني إدخال هذا الحديث تحت هذه الترجمة، كما قال العلماء، هي من قبيل التلميح وليس من قبيل التصريح. وقد ذكرنا في بدايات التعليق على صحيح الإمام البخاري أن الإمام البخاري رحمه الله أحيانا يورد الأحاديث وتكون العلاقة بينها وبين الترجمة واضحة ظاهرة، وفي بعض الأحيان تكون العلاقة تلميحية، أي إما من جهة الاستنباط أو من جهة الإشارة إلى الروايات الأخرى. فالرواية الأخرى التي سوف تأتي معنا، يعني ابن عباس ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث أهله ساعة ثم رقد، حدث أهله ساعة ثم رقد، وهذا هو وجه الارتباط بهذا الباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث أهله وذكر أهله وجلس معهم بعد صلاة العشاء. أما هذه الرواية فليس فيها ما يشير إلى السمر بعد العشاء، وإن كان البعض تكلف في عبارة نام الغليم وقال فيها إشارة إلى السمر. السمر أخذ من الرواية الأخرى التي سوف تأتينا إن شاء الله، أن ابن عباس ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث أهله ساعة ثم رقد، يعني بعد صلاة العشاء، وهذا وجه الشاهد من هذا الحديث. وهذا الحديث مر رجاله معنا: آدم وشعبة الحجاج، قال حدثنا الحكم هنا الحكم ابن عتبة ثقة صاحب سنة روى له الجماعة، وهذا السند رواته كلهم أئمة، أئمة أجلاء، والحكم من طبقة التابعين، ومثله سعيد بن جبير، ففيه رواية تابعي عن تابعي. وهذا الحديث يدل على فضل عبد الله بن عباس وحذقه وحسن معرفته وتفطنه للدقائق، لأنه نقل صورة من عبادة النبي صلى الله عليه وسلم وما جرى في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، مع متابعة النبي صلى الله عليه وسلم على العمل. وهذا الحديث من الأحاديث التي استدل بها العلماء على جواز الجماعة في النافلة، جواز الجماعة في النافلة، وهي ليست على الدوام وإنما أحيانا، وقد جاء ذلك في عدة أحاديث، وسوف تمر علينا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الضحى جماعة وصلى القيام جماعة، فهذه ليست على وجه المداومة. لا شك القيام في رمضان وردت فيه صورة الجماعة، لكن قيام الليل في غير رمضان هل للإنسان أن يصليه جماعة؟ يعني لو أراد الإنسان أن يصلي مع أهله جماعة، أو أن يصلي مع إخوانه مرة أو مرتين عرضا من غير تخصيص ليوم أو من غير مواظبة، فهو على الجواز لهذا الحديث وغيره من الأحاديث في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للنافلة في الجماعة. وأيضا هذا الحديث فيه من الأدلة على جواز الحركة اليسيرة في الصلاة للحاجة، الحركة اليسيرة في الصلاة للحاجة. والحركات في الصلاة إما أن تكون حركات فاحشة، قال العلماء ضابطها أن من ينظر إلى هذه الحركة يظن أن هذا الشخص ليس في صلاة، ليس في صلاة، هذه حركة فاحشة يرى العلماء أنها تبطل الصلاة. وهنا الحركة اليسيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم حرك ابن عباس خلف ظهره من الجهة اليسرى إلى اليمين، يعني لما قام النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الجماعة جاء ابن عباس مباشرة وصف عن يساره والنبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، فحركه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجهة اليمنى، فهذه حركة يسيرة للحاجة قام بها النبي صلى الله عليه وسلم. وسوف تأتينا إن شاء الله في يعني كتاب الصلاة أنواع الحركة الواجبة والمحرمة والمكروهة والمباحة على الأقسام المعروفة. وأيضا ذكروا في هذا الحديث جواز الصلاة خلف من لم ينوي الإمامة، جواز الصلاة خلف من لم ينوي الإمامة. وأيضا فيها من يعني المسائل الخلافية التي يذكرها العلماء هي الانتقال من حالة المنفرد إلى حالة الإمامة، الانتقال من حالة المنفرد إلى حالة الإمامة. وهذه المسألة يعني فيها تفاصيل، يعني هل يجوز الإنسان وهو منفرد ويدخل عليه شخص فيأتم به وهو في وسط صلاته كما حدث في هذه الحادثة، وهذه تتكرر اليوم عندنا في المساجد وفي غيرها، أن يكون الشخص يصلي فيأتي واحد فيصلي خلفه، فيصلي خلفه. فبعض العلماء جوزه في النفل، جوزه في النفل كما في هذه الصورة، وبعض العلماء يعني منع ذلك، يعني منع الانتقال من المنفرد إلى الإمامة، وذهب بعض الآخر من العلماء إلى مشروعية ذلك في النفل وفي الجماعة، يعني في الفريضة وفي النافلة، وهذا رأي شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. واستدل بالضابط الفقهي أن ما جاز في النفل جاز في الفرض إلا ما خصه الدليل، إلا ما خصه الدليل. فقال لما جاز هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم انتقل من الانفراد إلى الإمامة في النفل، قالوا جاز ذلك في الفرض، جاز ذلك في الفرض. وأيضا هو رأي العلامة السعدي رحمه الله، وقالوا أن هذه يعني الاختلافات نقلت يعني كثيرا في تغاير أحوال المأموم والإمام، يعني صلاة المتنفل خلف المفترض، والمفترض خلف المتنفل، والمسافر خلف المقيم، والمقيم خلف المسافر، وغيرها من الصور. فقالوا لا يمنع أن يحدث هذا، وكرهه يعني بعض العلماء، وقالوا لا يصلح يعني الاختلاف الصورة إذا كان المفترض خلف المتنفل. ورأي الشيخ ابن عثيمين وغيرهم أن الأمر في ذلك واسع، أن الأمر في ذلك واسع، شريطة كما قال الإمام أحمد رحمه الله أن ينوي الإمامة، أن ينوي الإمامة. الإمام أحمد رحمه الله يرى أن الشخص الذي اؤتم فيه إذا لم ينوي الإمامة فإن صلاة من خلفه تكون باطلة، تكون باطلة، فاشترط أن ينوي الإمامة حتى تصح صلاة من خلفه. أيضا من الفوائد المتعلقة بهذا الحديث أخذ الراحة بين القيام، أخذ الراحة بين القيام. يعني هل الإنسان يعني أن يصلي في جزء من الليل 4 ركعات ثم ينام، ثم يقوم بعد ذلك ويصلي 4 ركعات ثم يوتر؟ نعم للإنسان ذلك، بدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. ومن الغرائب في يعني استدلالات بعض الفقهاء لهذا الحديث، قالوا أن فيه جواز صلاة المنفرد خلف الصف، صلاة المنفرد خلف الصف، مع أن الصورة أن ابن عباس كان عن يساره فنقله النبي صلى الله عليه وسلم على يمينه، فالفقهاء نظروا في هذه الثواني، الثواني لما حرك النبي صلى الله عليه وسلم خلف ظهره وجعله على يمينه، قال في هذه الثواني كانت صورة ابن عباس أنه ماذا؟ منفرد خلف الصف. ولكن هذا يعني فيه بعد في الاستدلال، وإن شاء الله هذه المسألة ستأتي على وجه التفصيل فيما سوف نذكره من أحكام الصلاة. أيضا هذا الحديث ذكر فيه العلماء جواز بيتوتة الأطفال عند المحارم، بيتوتة الأطفال عند المحارم. فعبد الله بن عباس بات عند خالته ميمونة، بات عند خالته ميمونة. وأيضا في هذا الحديث القسم بين الزوجات، القسم بين الزوجات، وهي من الواجبات، من الواجبات، يعني من الحقوق الواجبة على الزوج تجاه الزوجات المساواة في القسم. ووجهه في الحديث وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها, يعني هذه ليلة ميمونة, وهذا هو القسم, يعني يكون البيات عند هذه الزوجة ليلة ثم عند الأخرى وهكذا. وأيضا هنا ذكر العلماء جواز التصغير على وجه الشفقة, جواز التصغير على وجه الشفقة, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نام الغليم, نام الغليم, يعني أنت ممكن تصغر اسم وتقصد الاحتقار, هذا غير مشروع. وممكن الإنسان يصغر الاسم للشفقة أو التودد أو التلطف كما هو الحال عندنا في الإمارات, كل الأسماء مصغرة صحيح, فهذا ما في بأس إلا إذا كان يعني اسم من أسماء الله عز وجل فيجنب هذا الأمر. أيضا من فوائد هذا الحديث أن موقف المأموم الواحد عن يمين الإمام, موقف المأموم الواحد عن يمين الإمام, يعني لا يكون على خلف الإمام وإنما يكون عن يمينه, هل يجوز له أن يصلي يساره؟ يعني هذه مسألة خلافية, إذا كان لوحده هل يصلي عن يساره؟ فبعض العلماء لا يرى يعني صحة الصلاة أصلا إذا كان عن يساره, ومن أهل العلم من يرى الجواز وهو الأقرب, لكن الأفضل أن يكون عن يمينه, لكن الأفضل أن يكون عن يمينه. وأيضا ذكر العلماء فيه الإشارة إلى المساواة, أن المأموم يكون مساوي للإمام إذا كان شخصين يصلون جنب بعض, فإنه لا يتأخر عنه, لا يتأخر عنه, أن يصلي معه في نفس الخط, هذه شائعة اليوم موجودة أن يتأخر المأموم عن الإمام. وأيضا فيه صحة صلاة الصبي, صحة صلاة الصبي, وسوف يأتي أن البخاري بوب على صحة صلاة الصبي بل إمامة الصبي كما سوف يأتينا. وفيه أيضا تحري الراوي, قال نام الغليم أو كلمة تشبهها, تشبه هذه الكلمة. وأيضا فيه النوم اليسير, وهي مسألة يعني حصل فيها خلاف في سوف يأتينا مفصلا في النوم, هل النوم يبطل الصلاة وما هو ضابط النوم الذي يبطل الصلاة, والتفريق بين نوم المضطجع ونوم القاعد, فهذا يعني مما يستدل به في أن النوم اليسير لا ينقض الوضوء إذا يعني غلب على الظن أن الإنسان يشعر بنفسه. طبعا هذا الحديث له توجيهات سوف يأتينا إن شاء الله, أن قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام قلبه فهو مستثنى من صورة نوم الإنسان العادي, بل بعضهم توسع قال أن يعني حتى النوم الثقيل إذا عرف الإنسان من نفسه عدم الإحداث فإنه لا ينقض الوضوء, سوف يأتينا إن شاء الله في كتاب الطهارة. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله باب حفظ العلم, قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة قال إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة, ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا, ثم يتلو إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات إلى قوله الرحيم. قال إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق, وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم, وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه، ويحضر ما لا يحضرون، ويحفظ ما لا يحفظون. هذا الحديث أورده الإمام البخاري في باب حفظ العلم للإشارة إلى العناية بحفظ العلم، وهو أساس العلم كما قال العلماء، أساس العلم هو الحفظ، ولا يبقى من علم الإنسان إلا ما حفظه. المقروء كثير ولكنه لا يبقى، أما المحفوظ فهو الذي يستصحبه الإنسان، يستصحبه الإنسان. ولذلك جاء عن بعض المحدثين أنه يعني لما احترقت مكتبته ندم ندم شديد جدا، فقال يا ليتني حفظت، لو حفظت ما ضرني أن تحترق مكتبتي. فطالب العلم يحفظ، المحفوظ هو الذي يبقى في الذهن وبه يرتقي الإنسان في رتب العلم. ولذلك يقول الرحبي في الرحبية والثلثاني وهما التمام، فاحفظ فكل حافظ إمام، يعني يرتقي الإنسان في رتب العلم ويكون ضابطا بالمحفوظ. وهذا الحديث سنده مدني، رواة هذا الحديث من المدينة، وفيه رواية تابعي عن تابعي، وفيه المواظبة على العلم، المواظبة على العلم، لأن المواظبة على العلم هي التي تورث زيادة العلم. إذا كان الإنسان يتقطع في العلم فإنه لن يحصل العلم النافع الكثير الذي يضبط به العلوم، لابد أن يحرص الإنسان على المواظبة. والعلم يجتمع مثل النقط حتى يكون مثل البحر بالمواظبة وبالحرص عليه. وأيضا في هذا الحديث فضيلة أبي هريرة والتقلل من الدنيا، التقلل من الدنيا. وقد ذكر العلماء في هذا الحديث أن الانشغال بالدنيا سبب قاطع عن العلم، سبب قاطع عن العلم، لا يستطيع الإنسان أن يجمع بين الانشغال والانغراق في الدنيا وبين طلب العلم، لأن طلب العلم يحتاج إلى التفرغ وإلى حضور القلب. وأيضا في هذا الحديث جواز الإخبار عن النفس بفضيلة عند أمن الفتنة، عند أمن الفتنة. فهنا أبو هريرة أثنى على نفسه بحفظه الحديث وذكر فضيلة له أنه واظب النبي صلى الله عليه وسلم وحفظ العلم، فللإنسان أن يذكر عند أمن الفتنة. وهذا سبقا ذكرنا أن الثناء على النفس جائز بشرطين، الحاجة وأمن الفتنة. فهنا احتاج أبو هريرة لما رأى كلام الناس عليه تكلم بهذا الكلام. وفيه أيضا الحذر من كتمان العلم، الحذر من كتمان العلم، وهو استدلال أبو هريرة رضي الله عنه بالآية. وفيه أيضا جواز الإكثار من الحديث، جواز الإكثار من الحديث كما فعل أبو هريرة. وفيه أيضا جواز التجارة، جواز التجارة. وفيه يعني ما كنا به أبو هريرة أنه لزم النبي صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه لأخذ الحديث. ويعني جاء في بعض الروايات أن أبا هريرة يعني كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يسأل أبو بكر، ثم يسأل عمر، ليس إلا ليجد من يطعمه الطعام، كان يجوع ويريد أن من يدعوه إلى الطعام. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا أحمد بن أبي بكر أبو مصعب قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن دينار عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة قال: قلت يا رسول الله إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه. قال: ابسط رداءك. فبسطته. قال: فغرف بيديه ثم قال: ضمه. فضممته فما نسيت شيئا بعده. قال: حدثنا إبراهيم المنذر قال: حدثنا ابن أبي فديك بهذا أو قال: غرف بيده فيه. هذا الحديث شيخ الإمام البخاري هو أحمد ابن أبي بكر أحمد ابن قاسم ومحمد ابن دينار المدني، هذا مفتي المدينة، روى له الجماعة. وفي السند ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن الإمام المدني الثقة. كان الإمام أحمد رحمه الله يقدمه على مالك، يقدمه على مالك في الحفظ وقوته، وهو أيضا السند كله مدني كالإسناد السابق، وكلهم أيضا أئمة فضلاء أجلاء. وهذا الحديث فيه سر حفظ أبي هريرة، سر من أسرار حفظ أبي هريرة، وعلامة من علامات النبوة، علامة من علامات النبوة. يعني أن أبو هريرة كان ينسى، يحفظ وينسى، فبسط له النبي صلى الله عليه وسلم، يعني طلب منه أن يبسط رداءه ثم وضع يديه في هذا الرداء. طبعا لم يأتي ماذا غرف، يعني ليس هناك شيء محسوس غرفه يعني النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال العلماء هذه من علامات النبوة، يعني من آيات النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هذا من توفيق الله عز وجل، من توفيق الله عز وجل أن دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وحصل له هذه البركة. ويدل أيضا على حرص أبي هريرة، يعني لما كان ينسى الحديث لم يكل الأمر إلى نفسه، بل اجتهد وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء. والرواية الأخرى فيه اختلاف يسير، ولذلك أشار إليه الحديث. وفيه محمد بن إسماعيل ابن أبي فديك، يعني زيادة على الحديث الماضي. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، فأما أحدهما فبثثته، وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم. هذا أيضا فيه إشارة إلى جانب الحفظ، لأن أبا هريرة قال حفظت. وفي هذا السند رواية الأخ عن أخيه، والإسناد أيضا مدني، كل الأسانيد التي أوردها أسانيد مدنية، والحديث من أفراد الإمام البخاري. وهنا الحفظ قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، أي نوعين من العلم، نوعين من العلم، العلم العام والعلم الخاص، العلم العام والعلم الخاص. والأصل هو بث العلم، الأصل هو بث العلم، ولذلك قال فأما أحدهما فبثثته، والثاني قال وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم. حصل خلاف بين العلماء ما المقصود بهذا الحديث، أو ما الذي خشي أبو هريرة من بثه. فقال بعض العلماء أن المراد به أخبار الفتن وأشراط الساعة، أشراط الساعة. وذهب بعض العلم أن القصد الإشارة إلى فساد بعض السلاطين، من سفهاء قريش. ولذلك جاء عن أبي هريرة قال: لو شئت لسميتهم بأسمائهم. وكان أبو هريرة يشير لما كان يسألونه، فكان يقول: رأس الستين وإمارة الصبيان، رأس الستين وإمارة الصبيان. فقالوا هذه إشارة إلى إمارة يزيد كما ذكر علماء الحديث، فهي إشارة إلى بعض ما ورد من فساد بعض السفهاء قريش ممن يصل إلى الولاية. وطبعا بعض الطرقية يعني استدل بهذا الحديث، قالوا بما أن هناك علم عام وعلم خاص، قال إذن هناك علم ظاهر وعلم باطن، وقالوا أن هناك علم الأحكام وعلم الأسرار، وهذا لا شك باطل، هذا لا شك باطل. يعني لا يوجد في الشريعة شيء اسمه علم ظاهر وعلم باطن، لأن الشريعة للناس جمعة. أما يعني الطرقية فهم يرون مثل هذا الأمر، العلم اللدني والعلم الباطني، يعني الفرق الباطنية كلهم يرون مثل هذا الأمر. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الإنصات للعلماء. قال: حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني علي بن مدرك عن أبي زرعة عن جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي في حجة الوداع: استنصت الناس، فقال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. هذا الحديث عقده الإمام البخاري الإشارة إلى أدب من آداب الطالب مع العلماء، وهو الإنصات. وقد ذكره العلماء يعني في رتب العلم، وذكروا أن هذا من أول العلم، أن ينصت الإنسان ويستمع للعالم فيظهر أثر ذلك عليه. وفي هذا السند علي بن مدرك الكوفي روى له الجماعة، وأبو زرعة هرم بن عمرو بن جرير البجلي، هذا يعني جاء في ترجمة أنه كان رجلا طويلا، رجلا طويلا يعني يفوق طوله سنام البعير، وكانت رجله طويلة، يعني كان طول نعاله ذراع، كان موصوفا بالطول كما جاء في ترجمته. وهذا كثير يعني في ما يذكر في التراجم. والقصد من هذا الحديث هنا قول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في حجة الوداع: استنصت الناس. والإنصات للعلماء هي علامة التوقير، هي علامة التوقير، ومثل هذه المواطن تحتاج إلى الاستنصات. يعني كثرة الناس والجمع، لا يوجد في الزمن السابق مكبرات صوت، فكان يحتاج من يهيئ الناس لسماع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وهذا فيه تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من الاختلاف، تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من الاختلاف. ولا ترجعوا بعدي كفارا، ما المقصود بكفارا؟ هناك اختلاف كبير بين العلماء في معنى كفارا، وأقرب المعاني هو كفر النعمة، هو كفر النعمة، لأن تآلف الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت نعمة عظيمة جدا، والناس قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في خلاف شديد، فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء بفضل الله ألف بين قلوبهم، فصارت هذه النعمة. وحرص النبي صلى الله عليه وسلم في حياته أن يقطع كل بوادر الاختلاف، وحذرهم النبي صلى الله عليه وسلم من الاختلاف بعده. فالاختلاف والنزاع وربما التقاتل فيما بينهم البين، كما فسره بعض العلماء أن يعمد البعض إلى قتال بعضهم، كما جاء في الروايات حينما تفتح الدنيا على الناس. فالأقرب أن الإشارة هنا إلى كفر النعمة. وأما ما استدل به البعض على يعني إنكار حجية الإجماع، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا، قالوا يجوز أن الناس تقع في الكفر كلهم فلا يبقى حجة، هذا بعيد جدا من جهة الاستدلال. الكفر هنا نوع خاص من الكفر وهو كفر النعمة. وهناك توجيهات أخرى، البعض يحمله على المستحل وغيره أو ما يؤدي إلى أفعال قد تؤدي إلى الكفر، توجيهات كثيرة، لكن الأضبط فيها حمله على كفر النعمة. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم فيكل العلم إلى الله. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال أخبرني سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس إن نوفا البكالي بفتح الباء وكسره عند المحدثين، والبعض يشدد في الكاف البكالي، ولكن الأرجح هو التخفيف نسبة إلى بكال. قال يزعم أن موسى ليس بموسى بني إسرائيل إنما هو موسى آخر، فقال كذب عدو الله. حدثنا أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قام موسى النبي خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم، فقال أنا أعلم، فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، فأوحى الله إليه أن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك، قال يا ربي وكيف به، فقيل له احمل حوتا في مكتل فإذا فقدته فهو ثم، فانطلق وانطلق بفتاه يوشع ابن نون وحمل حوتا في مكتل حتى كانا عند الصخرة وضع رؤوسهما وناما، فانسل الحوت من المكتل فاتخذ سبيله في البحر سربا، وكان لموسى وفتاه عجبا، فانطلقا بقية ليلتهما ويومهما. فلما أصبح قال موسى لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، ولم يجد موسى مسا من النصب حتى جاوزا المكان الذي أمر به، فقال له فتاه أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت، قال موسى ذلك ما كنا نبغي، فارتدى على آثارهما قصصا. فلما انتهيا إلى الصخرة إذا رجل مسجى بثوب، أو قال تسجى بثوبه، فسلم موسى فقال الخضر وأنا بأرضك السلام، فقال أنا موسى، فقال موسى بني إسرائيل، قال نعم، قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، قال إنك لن تستطيع معي صبرا، يا موسى إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت، وأنت على علم علمكها لا أعلمه، قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فانطلقا يمشيان على ساحل البحر ليس لهما سفينة، فمرت بهما سفينة فكلموهم أن يحملوهما، فعرف الخضر فحملوهما بغير نول، فجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر نقرة أو نقرتين في البحر، فقال الخضر يا موسى ما نقص علمي وعلمك، قال فجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر نقرة أو نقرتين في البحر، فقال الخضر: يا موسى، ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في البحر. فعمد الخضر إلى لوح من ألواح السفينة فنزعه، فقال موسى: قوم حملونا بغير نول، عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها؟ قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: لا تؤاخذني بما نسيت. فكانت الأولى من موسى نسيانا، فانطلقا فإذا غلام يلعب مع الغلمان، فأخذ الخضر برأسه من أعلاه فاقتلع رأسه بيده. فقال موسى: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال ابن عيينة: وهذا أوكد. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما، فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قال الخضر بيده فأقامه. فقال له موسى: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال: هذا فراق بيني وبينك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله موسى، لوددنا لو صبر حتى يقص علينا من أمرهما. هذا الحديث تكرر معنا في أكثر من موضع، وقصد الإمام البخاري رحمه الله إراده في هذا الباب للإشارة إلى أدب عظيم من آداب العالم والمتعلم، وهو أن يكل العلم إلى الله عز وجل، أن يقول الإنسان في ما لا يعلم: الله أعلم، وينسب العلم إلى الله عز وجل، وأن يتذكر أن فوق كل ذي علم عليم. وفي هذا الحديث من الرجال نوف ابن فضالة البكالي، أحد علماء دمشق من طبقة التابعين، وفيه رواية تابعي عن تابعي، ورواية ابن عباس عن أبي بن كعب، فيه رواية صحابي عن صحابي، وفيه كما أسلفنا من الفوائد استحباب الرحلة لطلب العلم والتزود للسفر، وفيه زيادة على ذلك أدب الطالب مع الشيخ أو مع من يتعلم معه، وفيه ما حدث للخضر من كرامات الأولياء. وقد ذكرنا الخلاف في السابق، هل الخضر من الأنبياء أو من الأولياء؟ وفيه سؤال الطعام عند الحاجة، هو سؤال موسى لغلامه، وفيه جواز ركوب البحر. وكل الأحاديث التي جاءت في النهي عن ركوب البحر حديث ضعيفة، والصحيح جواز ركوب البحر. وفيه الحكم بالظاهر حتى يتبين خلافه، يعني هنا الحكم، يعني موسى لماذا استنكر على الخضر؟ لأنه رأى أمور في الظاهر منكر، ولذلك الإنسان يعمل في الظاهر حتى يتبين له بعد ذلك الحقيقة. وهنا نوف البكالي لما بين أن موسى ليس هو موسى بن عمران، قال أن موسى الذي التقى بالخضر هو موسى بن ميشا، موسى آخر في بني إسرائيل. ما السبب؟ طبعا ذكر العلماء أنه حتى لا يقال أن من عامة الناس من هو أفضل من الأنبياء، من هو أفضل من الأنبياء. والعلماء وجهوا هذا الكلام، قالوا أن ثبوت الفضيلة الجزئية للخضر لا يدل على الفضيلة المطلقة، يعني قالوا إثبات الفضيلة المقيدة لا يدل على الفضيلة المطلقة، يعني لو كان الخضر يعلم مسائل معينة لا يعلمها موسى لا يعني أنه أفضل من موسى، ولذلك قالوا، قال العلماء موسى أعلم من الخضر على وجه العموم، وقالوا الخضر أعلم على وجه الخصوص، يعني في خاصة هذه المسائل المحددة، وهذا ما أشار إليه الخضر. هنا وجدنا أن ابن عباس يعني استخدم طريقة في الإنكار الناظر لها أن فيها شدة، قال كذب عدو الله، كذب عدو الله. والكذب يطلق عند العلماء على الخطأ، يطلق يقال كذب فلان أي أخطأ فلان، وهذه في لغة بني تميم، يعني يطلق الكذب على الخطأ، ويتوسعون في إطلاق الكذب على من قصد أو من لم يقصد، يعني عموم الخطأ يطلقون عليه الكذب. وأما عبارة عدو الله فليس المراد به الحقيقة، ليس مراد به الحقيقة، وإنما قصد ابن عباس رضي الله عنه هنا الزجر، الزجر، وصدرت منه هذه العبارة على وجه الغضب والزجر، وهو ما كان يأتي في لسان العرب في مثل هذه المواطن، كان يأتي عند شدة الاستنكار على الشيء، وليس معناه أن نوفا عدو الله وأنه خارج الولاية وخارج الطاعة، فليس هذا بمقصود، بل نوف البكالي من العلماء الصالحين ومن الأئمة المعروفين، وإنما هذا في مقام الاستنكار والزجر، وللعلماء لهم يعني مواقف في الإنكار، وابن عباس له أكثر من عبارة يعني في الإنكار الشديد، وكان الصحابة يعني ينكرون على بعضهم البعض إنكارا شديدا، إنكارا شديدا، يعني في الاختلاف مثلا بين ابن عمر وابن عباس في بعض المسائل كان فيها شدة إنكار، مع مراعاة المكانة والفضل والقدر، ولكن هذا الإنكار موجود في أبواب العلم. لعلنا نقف عند هذا القدر ونكمل التعليق على هذا الحديث في اللقاء القادم. نسأل الله يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه لذلك والقدر عليه، صلى الله وسلم على نبينا محمد.